ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم أطيب ترحيب وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأكاديمية العلمية. في هذا الدرس المبارك، درس العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا شارحا ومعلقا وموجها على هذا المتن صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض. بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله.
وأنا أحييكم كذلك، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. الترحيب أيضا موصول بإخوة الكرام الذين حضروا معنا في الاستوديو، نشكر لهم حضورهم ونسأل الله أن يوفقنا وإياهم وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أحبتنا الكرام، يسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة islamacademy.net، نسعد من خلال هذا الموقع بتلقي أسئلتكم ومشاركاتكم حول هذه الحلقة، كما أيضا نسعد بتلقي اتصالاتكم الهاتفية على هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله جل وعلا، ونستأذن فضيلة الشيخ أن نبدأ كما هو المعتاد باستعراض أجوبة الدرس الماضي.
أعانكم الله.
طرحتم سؤالين فضيلة الشيخ في الدرس الماضي. السؤال الأول، ما المقصود بالعرش؟ أجاب الأخ نبيل حجازي من السعودية بقوله: العرش في لغة العرب هو سرير الملك، ومادة العرش فيها معنى العلو والارتفاع، والمقصود بالعرش هنا هو عرش الرحمن، وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة.
انتهت الإجابة؟
إيه نعم.
الإجابة يعني صحيح لكنها ناقصة. احنا قلنا بالأمس كما مر بنا أنه سرير ذو قوائم تحمل الملائكة كما أجاب الأخ نبيل، لكن بقي جملتان وهو أن يقول هو سقف المخلوقات وهو كالقبة على العالم. طيب.
نعم فضل الشيخ. أيضا بالنسبة للسؤال الثاني أحسن الله عليك، وهو قول الإمام الطحاوي وهو مستغن عن العرش وما دونه. أجابت الأخت مريم من الإمارات بقولها أن الإمام الطحاوي أورد هذا الكلام لكي لا يفهم من استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه أنه يحتاج إليه، إذ أن المخلوق إذا استوى على شيء كالسيارة مثلا فإنه يحتاجه، أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عن العرش وعن جميع ما دونه.
نعم، إجابة الأخت إجابة صحيحة وموفقة. نعم.
الحقيقة وردت حوالي 20 إجابة، نشكر من تواصل معنا فضيلة الشيخ.
وأيضا أنا كذلك أشكر الإخوة والأخوات على حرصهم وعلى استمرارهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا.
اللهم آمين. نبتدي درسنا.
طيب نبدأ.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي لله معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقرر الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه العبارة يقرر أمرا مهما، وهو ما يتعلق بأهل القبلة. فأهل القبلة هم أهل الإسلام، قد نسميهم أهل القبلة أو أهل الإسلام، أو أحيانا يسميهم بعض العلماء أهل الصلاة. ولهذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله ألف كتابا بعنوان مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. فسواء قلنا أهل الإسلام أو قلنا أهل القبلة أو أهل الصلاة، المعنى واحد، والمقصود بأهل القبلة هم المذكورون في قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. هؤلاء هم أهل الإسلام، هم أهل القبلة. فأهل الإسلام يدخل فيهم أهل البدع والمحدثات ممن لم تكن بدعتهم مكفرة، كما يدخل فيهم أيضا من تلبس بفسق أو فجور. فأهل الإسلام أعم، وأهل السنة أخص، وأهل السنة أخص. هذا المراد بأهل القبلة. هؤلاء كما سمعنا الحديث لهم يعني ما لأهل الإسلام من الحقوق وعليهم ما عليهم. هذا ما يتعلق بهذه العبارة. لكن يبقى عندنا في كلام الطحاوي رحمه الله يعني بعض الإشكال، والإشكال يتمثل في مسألتين. أن الإمام الطحاوي رحمه الله قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. فظاهر العبارة ها هنا أن الطحاوي رحمه الله جعل الإسلام والإيمان شيئا واحدا، أو جعله مترادفا، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك بإطلاق. والأحاديث والنصوص الشرعية دلت على أنه يفرق بينهما كما جاء ذلك في جملة من النصوص، من ذلك ما جاء في آية الحجرات في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وأيضا كما جاء في حديث جبريل المشهور أن جبريل عليه السلام سأل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأجاب عليه الصلاة والسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: فمن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. المقصود أن قوله رحمه الله: نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، وكونه جعل الإسلام والإيمان شيئا واحدا أو مترادفا، ليس الأمر كذلك. والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يفرق بينهما كما فرقت بذلك النصوص. الأمر الثاني الذي يؤخذ على هذه العبارة أنه قال رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. فنلحظ من هذه العبارة أن الطحاوي رحمه الله جعل الإيمان يتركب من أمرين: من الاعتراف وهو إقرار اللسان، ومن التصديق وهو تصديق القلب. والإيمان لا يقتصر على هذا وذاك، فالإيمان نعم هو إقرار باللسان، وهو أيضا تصديق بالقلب أو تصديق بالجنان، لكن لا بد من العمل، لا بد من عمل الجوارح. فهذا مما أخذ عليه رحمه الله أنه جعل الإيمان يقتصر على أمرين: على إقرار اللسان وعلى تصديق الجنان. وسيأتي في كلامه ما يبين أنه يقرر هذا الأمر، وسيأتي التعقيب على كلامه بشيء من التفصيل عندما نتحدث إن شاء الله عن تعريف الإيمان عند أبي جعفر الطحاوي والتعقيب عليه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وبهذا يتضح لكم أيها الإخوة ومن يشاهد هذه الحلقة أن عبارة الطحاوي فيها مأخذان: الأول ما سمعناه أنه جعل الإيمان والإسلام شيئا واحدا، والمأخذ الثاني أنه جعل الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان، والإيمان ليس كذلك فحسب، بل لا بد من عمل الجوارح، والله أعلم.
بارك الله فيك. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله.
هذه من المسائل المهمة التي قررها الإمام الطحاوي رحمه الله. قال: ولا نخوض في الله. لا نخوض في الله يعني لا نخوض في ذات الله سبحانه وتعالى بمجرد الظنون والتخرصات والقول على الله بلا علم. فالخوض هذا مذموم، وفي هذا رد على المتكلمين كما أشار الشارح ابن أبي العز، الذين خاضوا في صفات الله سبحانه وتعالى بلا علم ولا دليل ولا برهان صحيح. هذا أمر. الأمر الثاني أن الخوض لما قال ولا نخوض في الله، الخوض هو الوقوع في الشبهات. إذا ذكر الخوض فهو قول الباطل، والخوض هو الوقوع في الشبهات. ومن ذلك ما جاء في قول تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا. فالخوض هنا هو الوقوع في الشبهات والقول بالتخرص والظنون. ومنه أيضا من هذا الخوض ما جاء في قوله تعالى على سبيل التحذير، قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن اللي هو تخرص وقول على الله بلا حجة ولا بينة ولا برهان، ينبغي علينا وينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يكف عنه. القول على الله بلا علم من أعظم المحرمات، فينبغي الكف عن ذلك، ونقف حيث وقف الدليل. وفي باب أسماء الله وصفاته كما مر بنا أن أسماء الله وصفاته توقيفية، نقف حيث ورد الدليل الصحيح. قوله رحمه الله: ولا نماري في دين الله. لا نماري المراء قد يكون من المرية وهي الشك، وقد يكون من المراء اللي هو الخصومة، أو كما يعبر بعض العلماء الجدال الذي يوقع في الشك، والمعنيان متقاربان أو متلازمان. فسواء قلنا أنه من المراء وهو الشك كما في قوله تعالى فلا تكو في مرية منه، فهذا صحيح. وكذا أيضا لما نقول أن المراء هو الجدال أو الخصومة فالأمر كذلك، لأن الجدال المذموم أو الخصومة هذه توقع في الشك، توقع في الشك والريب. ولهذا نجد أن سلفنا الصالح كانوا يحذرون من هذا الجدال. من ذلك ما جاء عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي يقول من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. فإذا جعل دينه غرضا صار دينه جعل دينه يعني مقصودا بالجدل والقيل والقال والخصومات أكثر التنقل، يعني أنه في كل يوم له طريقة ومذهب. فالمقصود أنه يحذر من هذا المراء. وقد ورد في الحديث الذي أخرجه أبو داود وحسنه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر. وذكر الشراح أن المراء إما أن يكون من المرية أو اللي هي الشك، أو من الجدال الذي يورث الشك والريب، وكما مر بنا أن المعنيين متقاربان والله أعلم. طيب نتجاوز العبارة هذه. نعم.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين.
هذه العبارة التي سمعناها لما قال رحمه الله ولا نجادل في القرآن، ذكر الشارح رحمه الله أن هذه العبارة تحتمل أن مقصود الطحاوي يعني لا نجادل في القرآن، أي لا نجادل في أن القرآن كلام الله، بل نقطع ونجزم أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الآخر أن مقصود الطحاوي رحمه الله من هذه العبارة أن مقصوده لا نجادل في القرآن، أي لا نجادل في القراءة الثابتة، في القراءة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كالقراءة السبع. وعلى كل سواء قلنا هذا أو ذاك فهذا صحيح وذاك صحيح. إذن قال ونشهد أنه كلام رب العالمين، ولما قال ونشهد أنه كلام رب العالمين هذا يؤكد المعنى الأول، وأن مقصوده رحمه الله التأكيد على ما سبق أن مر بنا في مسألة الكلام الإلهي. فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق كما مر بنا بشيء من البسط والبيان في درس سابق. قال نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالمراد بالروح الأمين كما لا يخفى جبريل عليه السلام. قال فعلمه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. نعم علمه، وكما مر بنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل عليه السلام سمع القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. قال وهو كلام الله، نعم هو كلام الله كما مر بنا في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. في هذا رد على الممثلة أو من يتوهم التمثيل، فكلام الله سبحانه وتعالى لا يماثل كلام الخلق، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا تقرر أن ذات الله لا تماثل الذوات فصفاته سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين، ومن ذلك الكلام الإلهي. ثم قال ولا نقول بخلقه، لما رد على الممثلة رد على بعدها على المعطلة الذين قالوا بخلق القرآن كالمعتزلة والرافضة والإباضية ونحوه. فلا نقول بأن القرآن مخلوق، بل نقول هو كلامه سبحانه وتعالى. ثم قال ولا نخالف جماعة المسلمين، وفي هذا إشارة إلى أن من قال بخلق القرآن فقد خالف الإجماع. وقد مر بنا أن هذه المسألة محل إجماع عند أهل السنة، فمن خالف في ذلك وقال بخلقه فقد خالف الإجماع، ومن قال بخلق القرآن فهو كافر كما مر بنا في موضوع الكلام الإلهي، والله أعلم. طيب نقف عند هذا ولا نشوف الأسئلة إذا كان فيها أسئلة؟
لدينا سؤال فضيلة الشيخ ورد هنا من أحد الأخوة، وهو على عبارة قول الإمام الطحاوي: ولا نماري في دين الله. أنتم ذكرتم أنه فيه تحذير من الجدل.
نعم، الجدل المذموم.
نريد تحرير لهذا المصطلح فضيلة الشيخ، ما المقصود به على التحديد؟
يعني نحن قلنا قبل قليل أن المراء يعني جاء دمه في نصوص كثيرة، وحسبنا ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء محق. فترك المراء يعني محمود، ولو كان الشخص على حق فكيف لو كان على باطل؟ فالمراء مذموم مطلقا كما سمعنا الحديث، وسمعنا أيضا الحديث السابق: المراء في القرآن كفر. نعم الجدال قد يعني يكون هناك جدال مذموم وهناك جدال سائغ محمود، والله سبحانه وتعالى قال: وجادلهم بالتي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فالجدل ينقسم، أو الجدال ينقسم إلى ما هو محمود أو وما هو مذموم. فالمقصود أن المراء ينبغي اجتنابه لما يوقع في نفس الشخص من التشكيك وما يقع فيه من الريب. والأمر الآخر، المراء لا ينفك عن حظوظ النفس وشهواتها وحب الانتصار، فيغيب عن صاحبه قضية أن المقصود هو اتباع الحق، فضلا عما هو أشد من ذلك ألا هو الشك الذي قد يورث الزيغة والضلال، والله أعلم.
نعم. لدينا السؤال هنا أخوي الشيخ. نعم. لدينك. تفضل.
صلى الله عليك شيخ، كيف نجمع بين قولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل وقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بالروح الأمين على قلبك؟
ما في إشكال يعني في هذا، لأنه كما مر بنا أن الوحي أنواع، أليس كذلك؟ فهناك وحي يعني هو إلهام، كما مر بنا في حديث: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فالوحي أنواع، منه ما يكون إلهاما من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، ومنه ما يكون أنه يسمعه. ومر بنا أنه عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله، أليس كذلك؟ سمع كلام الله بلا واسطة لما عرج به إلى السماء، فحصل له التكليم بلا واسطة كما حصل لموسى من قبل عليه السلام. وقد يكون هذا الوحي من خلال أن جبريل يأتي في صورته البشر كما في حديث جبريل المشهور، وقد يأتي على هيئته التي خلقه الله. المقصود أن ما في تعارض بين هذا كله، فهذا كلها من أنواع الوحي. فمن الوحي ما يعني يكون إلهاما في قلبه عليه الصلاة والسلام، ومنه ما يكون ماذا؟ أن جبريل عليه السلام يسمع كلام الله ثم يبلغه محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم يسمعه ممن؟ من جبريل عليه السلام. هذا الذي أفهمه، والله أعلم.
طيب. الذي تساءل فضيلة الشيخ هذه التالي. نعم. الأختم علي من السعودية تقول: ما رأيكم في من يقول الأخذ بالسبب نحن سنفعل ذلك عسى الله أن يجعل لنا حظا؟
يعني تسأل عن العبارة؟
نعم تسأل.
تعيد العبارة عفوا.
تقول: نحن سنفعل ذلك عسى الله أن يجعل لنا حظا.
نحن نفعل ذلك عسى الله أن يجعلنا حظا.
حظا يعني قصد حظا فيه أو شيء.
ما في إشكال في العبارة، يعني ما في إشكال كل واحد يقول نفعل ذلك عسى الله أن يجعل لنا فيه حظا. يعني إذا كان المقصود فعل أسباب فمر بنا أن فعل أسباب لا بد منه، قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك استعن بالله. وقولها في تتمة العبارة عسى الله أن يجعل لنا منه حظا، إذا كان هذا على سبيل يعني أنها تتمنى ذلك، هي تتمنى أو يتمنى غيرها ذلك، لا إشكال. لكن لما الله سبحانه وتعالى يقول عسى، يمكن هذا الإشكال عند الأخت. نعم. إذا قال الله تعالى عسى، فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: عسى من الله واجبة. لما قال تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، هذه يعني متحققة واقعة. لكن نحن إذا قلنا عسى، لو قلنا عسى يعني عسى الله تعالى أن يهيئ لنا الأمر الفلاني، هذا قد يقع وقد لا يقع، أليس كذلك؟ لكن إذا الله تعالى تكلم به فكما قال ابن عباس عسى من الله واجبه. وهذا الذي تحقق في الآية الكريمة التي سمعناها، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. نعم أن هؤلاء الكفار أهل مكة أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا، والله أعلم.
جيد.
طيب نرجع العبارة.
طيب. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
طيب عندنا هذه المسألة ما يتعلق بموضوع التكفير، ولا شك أن التكفير هو من الموضوعات التي يعني لها من الشأن ولها من الخطر ما لها، وهذا أمر لا يخفى على عليكم أيها الإخوة ولا على من يشاهد هذه الحلقة. نؤكد أيها الإخوة ومن يشاهد هذه الحلقة إلى أمور. الأمر الأول أن التكفير هو حق الله سبحانه وتعالى، التكفير حق الله، التكفير حكم شرعي متلقى عن صاحب الشرع، فالتكفير ليس حق لزيد أو لعمر، ليس حقوقا يعني شخص ظلمك، عفوا شخص مثلا يعني اعتدى عليك تعتدي عليه، عاقبك تعاقبه، ليست المسألة مقايضة ومجازات، التكفير حق الله سبحانه وتعالى، هذا أمر ينبغي أن نتنبه له. والأمر الثاني في هذا الذي نؤكد عليه أن باب التكفير باب خطير، فينبغي عدم الخوض فيه بلا علم ولا عدل، وينبغي التوسط في هذا الباب، لأن عندنا أقوام غلوا في التكفير فسلكوا مسلك الخوارج وهذا انحراف، وقابلهم قوم آخرون فوقعوا في ما يقابل ذلك، وهو أنهم ربما أدخلوا كافرا في دين الإسلام هو كافر. وكما قال العلماء إدخال يعني إخراج المسلم من الإيمان، إخراج المسلم من الإيمان هذا أمر شنيع شديد. وكذا أيضا شخص مثلا قد تلبس بالكفر واستبان ذلك وظهر، إدخاله في الإسلام أيضا هو أمر شديد لا يقل انحرافا عن الانحراف السابق. فالواجب علينا أن نحذر من هذا المسلك الغالي، وذاك المسلك الذي يعني يميع دين الله كما هو حال المرجئة في القديم والحديث. هذا الأمر الثاني. بعدها ننظر في عبارة الطحاوي رحمه الله. هنا قال رحمه الله: قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة. لا نكفر يعني لا نصفه بالكفر، لا نحكم عليه بالكفر، لا نقول أنه كافر، لا نقول عن شخص من أهل القبلة من أهل الإسلام بأنه كافر بمجرد ذنب. قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. مقصود الطحاوي رحمه الله يعني لا نكفر بمطلق المعاصي، لا نكفر بمطلق المعاصي كما هو حال الخوارج، هذا مراده رحمه الله. لا نكفر بمطلق المعاصي يعني لا نكفر يعني فلان مجرد أنه مثلا سرق أو شرب الخمر أو زنى أو نحو ذلك، هذه كلها من كبائر الذنوب التي عظمها الشارع، لكن هذه الكبائر لا تخرج العبد من الملة، إذا ارتكبها لا تخرجه من الملة. فالمقصود من هذه العبارة أن الطحاوي رحمه الله مراده الرد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعاصي. أهل السنة لا يكفر بمطلق المعاصي، مطلق المعاصي اللي هي كبائر الذنوب هذه لا توجب كفرا، لا توجب الخروج من ملة كما ظنه الخوارج، أو كما ظن المعتزلة والزيدية ومن تبعهم أن هذه الكبائر تخرج العبد من الإيمان بالكلية. نقول عن مرتكب الكبيرة السارق شارب الخمر الزاني ونحو ذلك، نقول هؤلاء انتفى عنهم كمال الإيمان الواجب، انتفى عنهم كمال الإيمان الواجب، لكن فعلهم هذا السرقة وشرب الخمر ونحو ذلك هذا لا يخرجهم عن ملة الإسلام كما جاءت بذلك الأدلة وكما قرر ذلك أهل السنة في مصنفاتهم وفي مؤلفاتهم. هذا أمر. فإذا علينا أن نفهم أن مراد الطحاوي بقوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أي لا نكفر بكل ذنب، ولهذا كان الأليق والأدق أن تكون عبارة هكذا: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، بكل ذنب. هذا قد تكون عبارة أدق وأسلم من الإشكال الذي يعني أورده بعض العلماء. فبعض العلماء قالوا تعقبوا عبارة الطحاوي رحمه الله وقالوا أن هناك ذنوب تخرج من الملة. الطحاوي الآن قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فقالوا ثمة ذنوب لو فعلها العبد لكفر، ولو لم يستحلها. ومقصودهم بهذه الذنوب التي تخرج بالملة، مثلا كسب الله سبحانه وتعالى وسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فشخص سب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كافر ولو لم يستحل هذا السب. فكان لو كانت عبارة الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لو قال بكل ذنب لا سلمنا من هذا الإشكال أو من هذا التعقيب الذي تعقبه بعض العلماء وبعض المشايخ الفضلاء. ثم قال بعدها ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. لاحظ التوسط والاعتدال ومسلك الوسط في هذه العقيدة. لما رد على الخوارج رد على المرجئة، فالمرجئة الذين يؤخرون يخرجون العمل، لاحظوا هم سموا مرجئة لماذا؟ لأنهم أرجعوا. ما معنى أرجعوا؟ يعني أخروا العمل عن مسمى الإيمان، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، صار الإيمان مجرد تصديق فقط. فلهذا هونوا من شأن العمل وهونوا من فعل المعاصي. فهنا قال رحمه الله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فهذا كلام المرجئة الذين يهونون من فعل المعاصي. فالمعاصي لا شك أنها تؤثر على الإيمان وتنقص الإيمان، وسلفنا الصالح حذروا من المعاصي والنصوص في هذا واضحة يعني، وهذا أمر ينبغي أن نعتني به أيها الإخوة أيها المشاهدون والمشاهدات، أن نحذر المعاصي. سلفنا كان يقولون المعاصي يريد الكفر، فالاستهانة بالمعاصي قد يوقع العبد فيها شيئا فشيئا حتى قد ينسلخ من الملة بسبب هذه المعاصي التي ارتكبها وأصر عليها وتهاون بها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى عندنا مسألة نختم بها في هذه العبارة، أن الشخص المعين زيد من الناس أو عمرو أو نحو ذلك، متى يحكم على الشخص المعين بالكفر؟ فهنا يؤكد على أمرين مهمين. لا يحكم على الشخص المعين بالكفر إلا إذا تلبس به قولا أو عملا، قال ما هو كفر كمثلا سب الله أو نحو ذلك. وأيضا الأمر الثاني لا بد منه اجتماع الشروط وانتفاء الموانع في هذا الشخص. فإذا تلبس به قولا أو عملا أو اعتقادا مثلا، ثم قامت عليه الحجة، بمعنى والله أنه هذا الرجل يعني انتفت عنه الموانع، اجتمعت فيه الشروط، ليس جاهلا جهلا يعذر به، ليس متأولا تأويلا يدرأ عنه التكفير، ليس مكرها، فعندئذ يحكم على هذا الشخص بأنه كافر. لكن هذا الحكم لا يكون إلا لمن عنده علم وأهلية، وإلا ليس التكفير يعني لكل من هب ودب، وإنما من عنده علم وأهلية فعليه أن يتنبه إلى هذين الأمرين المذكورين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ.
في سؤال نشوف،
نستعرض بعض الأسئلة. تفضل يا أخي.
شيخ بالنسبة سلمك الله في الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الهدي الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر. ما هو الكفر الذي في الصلاة في الحديث؟ هل هو كفر يخرج من الملة أم يكون كفر دون كفر؟
والله هو ظاهر الحديث الذي ذكرته، يعني جاءت الحديث في تكفير تارك الصلاة على أنها الذي يعني يظهر أنه الكفر الأكبر. فأنت لما تذكر هذا الحديث، عندنا الحديث الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر أو الشرك هكذا ترك الصلاة. فلاحظنا الكفر جاء معرف، فإذا جاء الكفر معرف فيراد به الكفر الأكبر، الكفر الأكبر المخرج من الملة، الذي دلت عليه الأدلة أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا أن هذا الترك يعني يخرج من الملة، وأن هذا الكفر هو كفر أكبر، أنه كفر أكبر لما جاء في حديث جابر وحديث بريدة وغيرهم من الحديث. فهذا الذي يظهر، وهذا اختيار جملة من المحققين من السابقين ومن المعاصرين. وعلى كل يعني من أراد المزيد في هذه المسألة فليرجع إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، وأيضا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في هذه المسألة وغيرهما.
جزاكم الله خير يا شيخ.
طيب.
لدينا اتصال هاتفي ثم نعود. الأخ أبو عبد الله من الرياض، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله. بالنسبة لشيخ مر علينا أنه القرآن كلام الله ليس مخلوق ولا شك بذلك، لكن ألا يقال أحسن الله في الناس سنة أيضا كلام الله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه، ويده يطلق عليها مثلا الوحيين مثلا الكتاب والسنة، فليقال يعني كل هذا كله كلام الله.
طيب شكرا لك يا أبو عبد الله، بارك الله. يمكن شيخ قد يكون أيضا الحديث القدسي يدخل في ذلك مثلا.
والله يعني إحنا قلنا يعني هو يعني الحديث القدسي نعم، يعني كونه مثلا الحديث يأتي فيه قال الله تعالى لا شك أن هذا هو كلام الله، هو كلام الله، فلما يأتي الحديث القدسي قال الله فهو كلامه سبحانه وتعالى، نقول قاله الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، لأن مر بين أن القول أو الكلام يشمل اللفظ والمعنى، لكن يبقى الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم أن القرآن متعبد بتلاوته ولا يجوز روايته بالمعنى، أما الحديث القدسي فليس متعبدا بتلاوته ويجوز روايته بالمعنى. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني الأحاديث الأخرى التي ليست أحاديث قدسية، نعم هي وحي كما يعني سمعنا، والله تعالى قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن ما نقول أن كونها وحي مع أن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى، يعني لما يقول عليه السلام إنما الأعمال بالنيات تقول هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما نسمع قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين نقول هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فيعني يفرق بين هذا وذاك، وكون يفرق نعم هما يجتمعان أن كلاهما وحي يعني يوحى سواء كلام الله سبحانه وتعالى أو السنة، والله أعلم.
طيب. الذين سؤال هنا أخذت الشيخ الأخ أبو حفص من المغرب يقول ما حكم الترحم على النصارى وسؤال الله أن يغفر لهم ما قدموا؟
لا هذه مسألة يعني أقول مسألة مفروغ منها، لا يجوز الترحم على لا على النصارى ولا على اليهود ولا على يعني الكفار، فالله تعالى قال عن المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فلا يجوز الصلاة عليهم ولا يجوز الدعاء لهم بالرحمة ما دام انهم ماتوا على هذا الكفر، هذه مسألة يعني واضحة وبينة ولا ينبغي ان يقع فيها شيء من اللبس، انما يترحم على اهل الاسلام، يترحم على اهل الاسلام، اما هؤلاء فلا يترحم عليهم ولا يعني يقال لهم يقال هذا اذا ماتوا، نعم هؤلاء الكفار اذا ماتوا على الكفر مآلهم الى جهنم وبئس المصير، نسأل الله العافية. واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع امه، هذا النبي الكريم مع أمه عليه الصلاة استأذن ربه أن, 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 أن يدعو لها فلم يؤذن له، واستأذن ربه أن يعني يزورها فأذن له في زيارة قبرها فزار قبر أمه عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر ينبغي أن يكون واضحا بينا عند أهل الإسلام، والله المستعان.
لعل اللبس حصل فضيلة الشيخ حينما يعني يموت بعض كبرائهم من المتدينين أو الأحبار أو الرهبان وغيرهم، قد يحصل اللبس لدى بعض المسلمين، كيف ماذا يقول إذا ذكروا أو شيء بعد موتهم؟
يعني نقول هؤلاء يعني هلكوا، وكون هلك واحد من هلك الكفار نقول الله تعالى راح البلاد العباد من هؤلاء، لكن أن يدعى لهم يعني الرحمة ينبغي تكون لأهل الإسلام ما تكون لأئمة الكفر، وهذا مقتضى الولاء والبراء، مقتضى الولاء والبراء يعني أننا أن نحب أهل الإيمان ونبغض أهل الكفر، هذا يعني فإذا ماتوا على الكفر فيعني الحكم العام أن الكفار إلى نار جهنم، هذا الحكم العام. يبقى الخلاف في قضية الحكم على المعين هذا مسألة لا تعنينا، لكن من المعلوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد من هذه الأمة من يهودي، من هذه الأمة أي أمة الدعوة، ما من أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، فهنا أدخله الله النار، نجي نروح نترحم عليه وندعو له بالرحمة، لا فليكن دعاؤنا لإخوان المسلمين، والله المستعان.
شكرا جزاكم الله خير فضيلة. طيب. الشيخ قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم.
يعني ما ذكره الطحاوي رحمه الله في هذه العبارة المحررة يعني هذا أمر ينبغي أن نستصحبه في حق أنفسنا وفي حق غيرنا، فعلى المسلم إن كان محسنا أن يرجو أن الله تعالى يرحمه وأن يغفر له وأن يحسن له الختام، لكن لا يأمن فالإنسان ما دام أنه حي فهو عرضة للفتنة. وإذا كان مسيئا مقصرا وهذا حال الكثير منا فعليه أن يخاف، يخاف من عقاب الله، يخاف من العقوبات، يخاف من المثلات، يخاف من اللقاء بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. لكن لا يحمل هذا الخوف إلى حد اليأس والقنوط من رحمة الله. هذا هو المسلك الوسط والمسلك العدل. فنحن نرجو المحسنين لكن لا يصل حد الرجاء إلى حد الأمن مكر الله. فالأمن مكر الله من كبائر الذنوب، بل ربما كان كفرا كما سيأتي في عبارة الطحاوي رحمه الله، قال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأيضا كذلك هنا لما قال نستغفر لمسيئهم ونخاف عليه، لكن هذا الاستغفار والخوف على المسيء لا يفضي إلى حد القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. فإن الله تعالى قال قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وفي الآية الأخرى قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فينبغي الجمع بين أمرين، الخوف والرجاء، الرغبة والرهبة. لاحظنا الله سبحانه وتعالى قال عن أنبياء قال يدعوننا رغبا ورهبا، هذا أمر. أيضا قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فلا بد من الجمع بين الخوف والرجاء سواء في حقنا أو في حق غيرنا. يبقى عندنا مسألة نؤكد عليها في هذا المقام، لما نقول نرجو رحمة الله أو نقول نخاف عقاب الله، بالنسبة للرجاء علينا أن تنبه أن الرجاء لا بد أن يكون منه معه عمل. أما كل واحد يقول أنا أرجو رحمة الله، أرجو أن الله تعالى يدخلني الجنة ولا يعمل، هذا ليس رجاء، هذا تمني، هذه أماني. والأماني هي بضاعة يعني المفرطين، بضاعة الحمقى. فالرجاء لا بد فيه من عمل. لاحظ الآية الكريمة قال تعالى قال عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، لاحظ آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، قال تعالى بعد أولئك يرجون رحمة الله. فهؤلاء آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وهم يرجون رحمة الله. فالرجاء معه عمل، وهذا هو الفرق بين الرجاء والتمني، أن الرجاء معه عمل وأما التمني فليس معه عمل. يعني كونك أنت الآن ترجو رحمة الله افعل الأسباب، اعمل الصالحات، تجنب المحرمات، ويعني ثق برحمة الله، وعليك أن ترجو هذه الرحمة بعد هذا العمل وفعل الأسباب، هذا أمر. أما أيضا الخوف، لما نقول عن الخوف على الإنسان يعني يخاف، يعني إن كان مسيئا يخاف من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يصل به حد الخوف إلى حد الأمن مكر الله، عفوا لا يصل به حد الخوف إلى اليأس والقنوط. الخوف الذي ينبغي أن 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 أن, أن ينضبط ونلتزم به وهو الضابط هو ما حجزك عن محارم الله. الخوف المحمود، الخوف المطلوب، ما حجزك عن محارم الله، هكذا ضبطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يعني أن يكون هذا الخوف زاجرا ومانعا من الوقوع في محارم الله، ما زاد على ذلك فلا حاجة إليه، لأنه قد يوقع العبد في اليأس. ابن رجب رحمه الله، الحافظ ابن رجب في كتابه التخويف من النار بسط ضابط الخوف أكثر وبين أن الخوف المحمود، الخوف المحمود هو وماذا؟ الخوف المحمود هو أن يحمله الخوف على فعل الواجبات وترك المحرمات، وإن زاد إلى أن يفعل النوافل وأن يترك المكروهات فهذا حسن. فالمقصود أن الخوف ينضبط بترك يعني ما أمر الله تعالى بتركه، وبالذات المحرمات، وأيضا استطاع أن يحمله الخوف على ترك المكروهات فهذا أفضل وأتم وأكمل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
طيب نعم. شيخ، هل يصح أن نقول أن الخوف يدفع إلى ترك المحرمات وأن الرجاء يدفع إلى فعل الطاعات؟
يعني هو نعم، هو يمكن يقال هذا ويمكن يقال الأمرين، لأنه الرجاء يحمل على هذا وهذا. يعني الرجاء يحمل على فعل الطاعات وأيضا يحمل على ترك المحرمات، وكذا الخوف، الخوف أيها الإخوة يحمل على ترك المحرمات ويحمل على 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 فعل الطاعات. وإن كان البعض أحيانا يغلب في الخوف الترك ويغلب في الرجاء العمل، لكن بالخوف والرجاء يحصل أمرين، بالخوف يحصل ترك المحرمات وفعل المأمورات، وكذا بالنسبة للرجاء يحصل بهما هذا وذاك. وأيضا نؤكد يا إخوان هنا بمناسبة هذا السؤال أن بعض الناس يظن أن الإفراط في الخوف يعني يوجب مزيدا من العمل وترك المحرمات. لا، ليس الأمر كذلك، بل العكس، الإفراط في الخوف، مجاوزة الحد في الخوف توقع في العكس. ولهذا مثلا لما تعرفون حديث الذي قتل يعني تسعة قتل 99 نفسا، هذا يعني لما جاء وسأل ذاك العابد هل له من توبة، قال ليس لك توبة، يعني الآن أوقعه في اليأس، أوقعه في مزيد من الخوف بسبب ذنوبه، فهذا اليأس جعله ماذا؟ هل جعله يعني يكف ولا يزيد؟ زاد وأتم به المئة. فهذا الخوف إذا تجاوز الحد يوقع الإنسان في اليأس. فبعض الناس أحيانا يقول أنا ذنوبي كثيرة ويعني معاصية كثيرة، فييأس أن الله تعالى يتوب عليه، فينبغي الحذر من ذلك. الله تعالى رحمته وسعت كل شيء، الله سبحانه وتعالى إذا أشرك العبد وكفر وتاب تاب الله عليه، الإسلام يجب ما قبله. قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن من لطيف ما يذكر في هذا المقام أن الخليفة عبد الملك بن مروان خطب يوما فيعني استعبر رحمه الله وبكى، يعني جاءت شيء عنده شيء من المناجات، وقال على المنبر يا ربي إن ذنوبي كثيرة، إن ذنوبي كثيرة، وإن قليل عفوك أعظم من كثير ذنبي، وإن قليل عفوك أعظم من كثير ذنبي، فامحو بقليل عفوك كثير ذنبي. لاحظ كيف المناجات. فبلغ ذلك الحسن البصري رحمه الله، بلغه هذا الدعاء، فبكى الحسن وقال لو كان كلام يكتب بماء الذهب لكتب هذا. فالمقصود أن رحمة الله واسعة، ما على العبد إلا أن يقبل على ربه سبحانه وتعالى وأن يكثر من الصالحات وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو كما قال إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى.
طيب نأخذ اتصال فضيلة الشيخ ثم نعود. معنا الأخ أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله عنا خير يا شيخ.
وياك.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي أفضل الكتب التي ترد على ابن الحدين والمنكرين لوجود الله؟ وأفضل الكتب التي ترد على المرجئة. السؤال الثاني، ما هي الفرق التي تقول بتحريف القرآن؟ وجزاكم الله
طيب.
خير.
شكرا لك يا أخي.
السؤال الأول عن الكتب في الرد على الملاحدة.
على الملاحدة نعم، وعلى المرجئة.
والله ما يحضرني شيء الآن في العجال بالنسبة لقصد إن كان المرد على الملاحدة منكري وجود الله، فأذكر في كتاب لعبد الرحمن حسن حبنكة في هذا، وفي أيضا بعض كتابات الشيخ عبد المجيد الزنداني يمكن الاستفادة منها في تقرير أن الله تعالى موجود والرد على منكري الصانع. هذا الذي يحضرني في هذه العجالة. أيضا السؤال الآخر عن إيش؟ عن الرد على الكتب الرد على المرجئة.
المرجئة نعم.
يعني عندنا غالبا الذين يبحثون في هذا الموضوع هم يعولون على كتب شيخ الإسلام بن تيمية، فعندنا كتاب الإيمان الكبير، كتاب الإيمان، وعندنا كتاب الإيمان الأوسط، هذه من أفضل الكتب في الرد على المرجئة. وشيخ الإسلام في كتاب الإيمان هو رد على المرجئة، رد على شاعرة، ويمكن الاستفادة من الرسائل العلمية الموجودة الآن في الساحة، ومنها كتاب ظاهرة الإرجاء للدكتور سفر الحوالي وغيرها. هذه من أهم الكتب التي تحضرني في هذا المقام.
نسأل الشيخ عن الفرق التي تحرف القرآن.
تحرف القرآن؟
نعم.
يعني كان مقصود الطوائف الفرق التي تقول بتحريف القرآن، فلا شك أن الرافضة يعني هم معروفون بذلك، فالرافضة يقولون بتحريف القرآن، هم يقولون القرآن محرف. هناك طوائف أيضا كذلك لا تعترف بالقرآن أصلا، كما أن الرافضة لا يعترفون بهذا المصحف الذي بين أيدينا، وإنما يزعمون هناك مصحف يسمونه مصحف فاطمة. هناك بعض الطوائف التي أشد ضلالا من الرافضة هم طائفة الدروز الذين عندهم مصحف يخصهم، يعني كتبوا كتابا من عند أنفسهم في الوقت الحاضر يسمونه المصحف المنفرد بذاته، فهؤلاء لهم يعني كتابهم وهو يعني مجرد دجل وإفك. فالمقصود أن هذه طوائف لها يعني ما لها، ويبقى القرآن، يبقى كلام الله والمحفوظ. نعم. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظه. طيب نواصل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة.
قوله رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، المقصود بالأمن الأمن من مكر الله، والمقصود بالإياس الإياس من رحمة الله ومن روح الله سبحانه وتعالى. قال هنا ينقلان عن ملة الإسلام، فقرر الطحاوي رحمه الله أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمته ينقلان عن ملة الإسلام. هو سبق أن قلنا قبل قليل أنه جاءت حديث دعم جاءت حديث أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الكبائر، جاء في بعض الآثار أنه سئل عن الكبائر فقال الكبائر الأمن من مكر الله واليأس من روح الله، اللي هي اليأس من رحمة الله. لكن هنا الطحاوي يقرر أن, 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 أن هذا وذاك يخرجان عن الملة. وقد بين بعض شراح هذه العقيدة يعني متى يكون اليأس من روح الله كفرا ومتى يكون الأمن من الله كفرا. فمن ذلك يعني ما قاله بعضهم، إذا كان اليأس من رحمة الله كان باعثه سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، إذا كان اليأس من رحمة الله باعثه سوء الظن بالله وإنكار أن الله تعالى يرحم ويغفر ويتجاوز ويعفو ويصفح، إن كان باعثه سوء الظن بالله سبحانه وتعالى فهذا يعني قد يخرج العبد من الملة، باعتبار أن سوء الظن هو أعظم الذنوب. ويعني نستدل بآية الآية الكريمة في قوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. لاحظ الوعيد، قال عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم. فهذا الوعيد تلو الوعيد يبين لك شناعة سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فإذا إذا كان اليأس من رحمة الله باعثه سوء الظن بالله سبحانه وتعالى أن الله تعالى لا يغفو ولا يرحم وينكر من أسمائه الرحمن الرحيم البر، فإذا كان الأمر كذلك فهذا سوء الظن هو من أعظم الذنوب. بل إن ابن القيم لما ذكر الآية الكريمة آية الفتح ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، قال ابن القيم رحمه الله قال لم يجئ وعيد أشد من هذا الوعيد، هكذا قال رحمه الله بمعنى. أيضا كذلك في المقابل متى يكون الأمن من مكر الله ناقلا عن الملة؟ يكون ناقلا إذا ظن أن الله تعالى يعجز عن أن يعاقب أو استخف بوعيد الله. فإذا وصل الأمن من مكر الله إلى حد الاستهزاء أو الاستخفاف بوعيد الله فهذه ردة، لأن الله تعالى قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا حمله الأمن من مكر الله على الاستهزاء والاستخفاف بوعيد الله فهذه ردة، أو ظن أن الله تعالى لا يقدر على العقاب ولا على البطش بأعدائه فهذا الظن كذلك يخرجه من الملة. هذا بعض كلام العلماء الذي استفدناه من كلام للحليمي في المنهاج في شعب الإيمان، وأيضا كذلك مستفاد من كلام لحسن البسنوي وهو أحد شراح هذه العقيدة، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. الحقيقة لم يبقى لدينا الكثير من الوقت، أن أذنتم نستعرض بعض الأسئلة
طيب
ثم نختم حلقتنا.
نعم.
لدينا سؤال الأخت أسماء من السويد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من سب الصحابة رضي الله عنهم؟
مسألة الصحابة رضي الله عنهم سيمر بنا إن شاء الله، لكن بإجازة شديد نقول من سب الصحابة، فإن سب الصحابة رضي الله عنهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم، كان يقول عن الصحابة أو عن جمهور الصحابة أنهم ضلال أو فساق أو كفار، إن سبهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم فلا شك في كفر من وقع في ذلك، لا شك فيه، فكفر هؤلاء متعين لما في ذلك من التكذيب لنصوص القرآن والسنة التي تشهد بعدالتهم، فنصوص القرآن والسنة تثبت عدالتهم. أما إن سب أحد الصحابة سبا لا يقدح في دينه ولا في عدالته، كان يطعن في صفاته الخلقية ونحو ذلك، فهذا يعزر صاحبه تعزيرا بليغا لكن لا يصل إلى حد الخروج من ملة. هذا الذي حرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما عرض لهذه المسألة، فذكر أقوال العلماء ثم وصل إلى هذا التحقيق والتحرير الذي سمعناه، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أيضا هنا سائل يسأل عن عبارة ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار، يقول بالنسبة لمن يقتل في المعركة هل يصح أن نقول عنه شهيد أو استشهد مثلا؟
يعني هو الذي قتل في سبيل الله، قتل يجاهد في سبيل الله، يقاتل أعداء الله، فهل يقال عنه شهيد؟ الذي أفهمه من كلام الحافظ بن حجر رحمه الله أن أريد بالشهادة أنه يعامل معاملة الشهيد، بمعنى أنه يعني لا يصلى عليه يعني ولا يعني يغسل ولا يكفن، أن تجرى عليه أحكام الشهيد الظاهرة، فنعم هو شهيد بهذا المعنى.
نعم.
أما أن يريد الشهيد أنه شهيد عند الله فهذا قطع له بأنه في الجنة فلا. فالمقصود أنه ينظر من, 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 من جهتين، أنه من جهة الظاهر بحيث أنه تجرى عليه أحكام الشهيد شهيد المعركة، نعم هو شهيد. أما أنه شهيد حتى يظن ظان إذا يقول فلان شهيد أنه شهيد عند الله ويقطع له بالجنة، فلا يقطع بالجنة إلا لمن جاء به النص عنه عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم. أيضا الأخت أفنان من المغرب تقول هل الإفراط في الندم مطلوب أو أنه يؤدي إلى اليأس؟
الإفراط
في الندم،
والله حنا نقول ما أن 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 الندم لا 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 داعي له يعني ولا 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 فائدة منه. كل إنسان يندم. نعم. إذا كان الندم هنا الندم على ذنب، نعم، فالندم توبة كما ورد في بعض الآثار. فنقول كون إنسان يندم أو يندب يعني مثلا تفريط أو تقصير هذا مطلوب، لكن لا يصل هذا الندب أو هذا الندم إلى حد اليأس. ولهذا نحن أهل السنة نوقن أن الشخص إذا تاب تاب الله عليه، و يعني نجزم بقبول توبته، لأن الله تعالى قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، فرحمة الله واسعة. فالمقصود إذا كان أريد بالندم أو الندب أنه يعني يندب ما فعله من المعاصي ويكون هذا الندم موجبا للعمل والإقاع، فنعم. لكن إذا كان هذا الندم أو الندب كما عبرت يعني قد يوقع في اليأس فيتجنب هذا الندب والإفراط فيه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم. نود منكم طرح سؤالي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
السؤال الأول نقول من أهل القبلة، من أهل القبلة، هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني نقول ما ضابط الخوف المشروع، ما ضابط الخوف المشروع، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. إذن أيها الأحبة الكرام بهذين السؤالين نبتدئ حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت قبل ساعة من الآن. في ختام هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز محمد العبد اللطيف أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض على ما قدم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
وأنا أشكركم بذلك.
كما أصل شكرنا وثناءنا وتقديرنا للأحبة الكرام الذين حضروا معنا في الاستديو، نشكر لهم حضورهم ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وإياهم للخير والعلم النافع والعمل الصالح، ونتواصل معكم في حلقات جديدة من هذا البرنامج. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.